بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، من السائل؟ الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يسألون للتعنت والتطبيق، للتطبيق والعلم كما هو معلوم. وإذا أردت أن تعرف الرجل يسأل للتطبيق تجد دائما أسئلته مفيدة نافعة، ما يهم العبادات، ما يهم الطاعات، ما يسأل أسئلة كما تعرفون في الواقع التي لا تقدم ولا تؤخر، وإنما يسأل كيف أقوم الليل، كيف أصلي الضحى، كيف أنفق وإلى آخره. يسألونك ماذا ينفقون، والسؤال هنا عن المنفق لا على المنفق عليه، أي يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم جنسا وقدرا وكيفا. وقد تكرر سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع، والنفقة بذل المال في وجوه الخير. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، قل ما أنفقتم من خير. قد يبدو من أول وهلة أن الله إنما أجابهم عن محل الإنفاق لا عن ماذا ينفقون، يعني كان الجواب غير السؤال. لكن من تأمل الآية تبين أن الله أجابهم على حسب السؤال، لأنهم قالوا ماذا ينفقون، ماذا قال؟ قل ما أنفقتم من خير. هذا الجواب، من أي خير، قل أو غير، من خير أي من حلال. ما دام أنه من حلال فأنفقوا، ثم بين من يعطون، من أولى الناس بالإنفاق، فأجابهم عما ينفقون وعما ينفقون إليه، يعني زادهم لقوله ما أنفقتم من خير، ففي هذا بيان ما ينفقون، وفي قوله فللوالدين بيان ما ينفقون فيه. قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، وقد سبق معنا الخير يسمى مال، سمى وإنه لحب الخير لشديد. وما أنفقتم من خير هذا فيه أنه يشترط أن يكون المال من حلال. فللوالدين، لماذا بدأ بالوالدين؟ لأنه حق الناس بالنفقة، وحق الناس برا، وحقهم بالتقديم، وأعظمهم حقا. والأقربين على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليه صدقة وصلة. قد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: أمك ثم أدناك ثم أدناك. وأبا طلحة لما أراد أن يتصدق ببيرحاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخم ذاك مال الرابح، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. واليتامى، سبق اهتمام الإسلام باليتيم، واليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ، وقد أوصت الشريعة باليتيم وحذرت من أكل ماله كما مر معنا، وأخبر أن كافر اليتيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لأنه مسكين ولا والي له، فقد يؤكل حقه. والمساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد تمام كفايته، سموا بذلك لأن الفقر أسكنه، وقد استعاذ النبي من الفقر والجوع، ومن أدعية الصباح والمساء: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، نسأل الله السلامة. لأن الفقر إذا لم يصبر الإنسان، بعض الناس ما يصبر، خاصة حينما يرى الثاني غني، ومو كل إنسان يصبر. قد مر معنا آيات أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال للصابرين في البأساء والضراء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وفي الحديث المشهور: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وفي حديث: اللهم أني أعوذ بك من الذلة والقلة والشدة والفقر. فالإنسان قد ما يصبر، نعم، فلو صبر له أجر عظيم. ويدخل في المساكين هنا الفقراء، لأن كل منهما يطلق على الآخر إذا انفرد لكن إذا ذكر معا كما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين كان لكل واحد معنى، فهنا المساكين يشمل المسكين والفقير. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. ثم ذكر الله شيئا، هو ذكر هؤلاء لأنهم أهم، ثم ذكر أمر عام: وما تفعل من خير قليل أو كثير على هؤلاء أو على غيرهم، بل من جميع أنواع الطاعات والعبادات فإن الله به عليم لا يخفى عليه شيء، فسيجازيكم به ويحفظه عليكم، كل بحسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها وموقعها، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ترغيب جدا، ترغيب في عمل الخير، بل ترغيب في الإخلاص. لماذا؟ لأن بعض الناس يتمنى أن الناس يعرفون ماذا عمله، فحينما يؤمن بهذه الآيات يعرف أن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، أني لا يضيع عن عمل عامل منكم. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فهذه الآيات التي فيها حث العمل أن الله يعلم من أعظم الأسباب في الترغيب على الخير، ومن أعظم الأسباب في الحث على العمل الصالح، ومن أعظم الأسباب في الإخلاص، فإن الله يضيع شيء عنده أبدا، لا تقلق أبدا. وكم مر معنا أن العمل يعظم بحسب الإخلاص والإحسان والخفاء وصدق الإيمان إلى غير ذلك، فالإنسان يعمل ويعلم علم يقين أن ذلك مكتوب. الله عز وجل يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، سماه قرض، لماذا؟ حتى تثق أنه سيرجع إليك، سماه قرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سماه قرض، يعني اطمئن مالك سيرجع إليك. فهذه الآيات من أعظم الآيات: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من فوائد الآيات حرص الصحابة على السؤال عن العلم، وفيها فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وفيها اهتمام الشريعة باليتامى والمساكين. وإذا اهتمت الشريعة باليتامى والمساكين فأنت اهتم باليتامى والشريعة تطبيقا لأمر الله عز وجل وما فيها من الأمور العظيمة. وفيها فضل الإنفاق والصدقة، وفيها الحث على فعل الخير ولو كان قليلا. وقد ذكرنا لكم قديما: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ما الذي يدخله الجنة، لأن بعض الأعمال الكبيرة قد يدخلها الرياء. حينما تعمل وليمة تدعو إليها كل الناس قد تكون رياء، صح؟ وقد تصلي في ظلام الليل بركعتين، أو تتصدق بدرهم لله، أيهم أعظم؟ هذا. فالإنسان لا يدري أي أعماله أخلص، هذه القاعدة. وفيها عموم علم الله عز وجل، وفي الآية: وعد من الله بالإثاب على العمل الصالح. ثم قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال، هذا إجاب من الله عز وجل للجهاد على المسلمين. والأصل في الجهاد فرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية، الأصل فيه فرض كفاية ليس فرض عين. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا. فدل على أن فرض كفاية، لا يستوون، لكن هذا له حسنة وهذا له. فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا ويقيم، وهو وسائر أصحابه. وسبق متى يجب: إذا حضر الصف، وإذا نزل الكفار ببلدنا، وإذا استنفر الإيمان. والجهاد فضله عظيم، وقد مر: لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيه، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، إلى غير ذلك التي سبقت لا نعيدها. وهو كره لكم، أي شديد عليكم وفيه شدة ومشقة. وهو كذلك، فإنه إما يقتل أو يجرح، سفر، مجاهدة الأعداء، فيه يعني أمور كثيرة، فيه أمور كثيرة يعني من المشقة، وهو كره لكم. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن المعلوم أن أعظم ما تميل إليه النفس الحياة، والجهاد قد يكون ذهاب الحياة. فكتب لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. سبحان الله، يعني الآية هذه عظيمة جدا. ثم بين الله عز وجل حكمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خير لكم لما فيه من الثواب العظيم، والتحرز من العقاب الأليم، النصر على الأعداء، الظفر بالغنائم، الأمن والاطمئنان، رد العدو عن التفكير في غزو المسلمين. فوائد كثيرة، بس هذا على وجه السرعة. قال ابن تيمية: فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس، لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه، بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العاقبة، فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه ويسهر ويخاف ويتحمل هذه المكروهات، مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره. وفي الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن هذه المصالح: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، غير ما ذكرنا من الثواب العظيم ما ذكر الرازي، أن العدو إذا علم ميلكم إلى الدعاء والسكون قصد بلادكم. ومنها وجدان الغنيمة، ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على الأعداء، ومنها ما ذكرناه من الثواب العظيم للمجاهد، ومنها إلى غير ذلك لما فيه نيل الشهادة وغير ذلك مما لا نعلمه. يقول ابن القيم رحمه الله: الإنسان كما وصفه ربه خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن سبب انتكاس كثير من الناس أنهم عبدوا الله على مرادهم، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له، فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. يقول ابن القيم: هذه الآية فيها عدة حكم وأسرار ومصالح العبد. حكم عامة: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. فإن الله يعلم ما لا يعلمه العبد، وأوجب له ذلك أمورا: أولا أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له، ومنها ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه، ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختار له أمده فيما يختار له بالقوة، ومنها أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات يفرق قلبه، فإن هذا الأمر منتهي. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام، حصول الذل، حصول الهوان، فوات الأجر العظيم، حصول العقاب. وهذه الآية عامة، ليس في هذا الأمر، الآية عامة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة فهي شر. خذ أمثلة على ذلك: السفر للخارج، المحرمات، النوم عن صلاة الفجر. يعني لو جاهد نفسه وجد الخير والسعادة والانشراح. الناس يصابون بالاكتئاب والأمراض وغيرها من ترك الصلاة، ففيها من النفع العظيم. لو جاهد نفسه وحافظ على الصلاة وألزمها وجد لذة، كما يقول أحد السلف: جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل واستمتعت بها 30 سنة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مناسبة الآية واضحة، يعني الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيها الترغيب بهذا الأمر، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. ما دام أن الله يأمر، وما دام أنك اعترفت بجهلك واعترفت بأن الله له العلم الكامل، تستسلم لأمر الله أبدا. لأنه قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا لا تختار، إذا أنت مؤمن طبعا، إذا أنت مؤمن أن العلم الكامل لله وأنا علمي ناقص ما أعرف شيء أبد، تستسلم. أمر الله بهذا الأمر تقدم عليه. طيب قد يكون في مشقة، ولو في مشقة فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمقصود من هذا الترغيب العظيم في الجهاد، وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد قصور علم نفسه وكمال علم الله، ثم علم أنه سبحانه لا يأمر العبد إلا بما فيه الخيرة، علم قطعا أن الذي أمره الله به وجب عليه امتثاله، سواء كان مكروها للطبع أو لم يكن له. وخذ أمثلة على جميع الطاعات أبدا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الزكاة ادفعها، إذا تعلم أن الله أمر بها وأنها كلها خير وأن علمك ناقص، تجاهد نفسك وتدفع الزكاة إلى غيرها. من فوائد الآية فرضية الجهاد، فضل الجهاد، الحث على الجهاد، أن النفس قد تكره الشيء لمشقته لكن قد يكون فيه خيرا عظيما كالجهاد. وهذا اللي يفرق بين الناس، لو كل الأمور سهلة ما ظهر المؤمن، ما ظهر الصادق من الكاذب. أن البشر لا يعلمون الغيب، وإذا كانوا لا يعلمون الغيب ينبغي أن يستسلموا لأوامر الله عز وجل، ومنها ينبغي على المسلم أن يثق بأن أوامر الله كلها خير، ومنها عموم علم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام، أي يسألك يا محمد الناس عن القتال في الشهر الحرام. وفي السائلين النبي عليه الصلاة والسلام قولان، قيل المسلمون هل أخطأوا أم لا كما سيأتي في سبب النزول، وقيل أهل الشرك، ويكون سؤالهم على وجه العيب. إذا كان السائل أهل الإسلام يسألون هل أخطأوا أم لا، لأن وقعت قصة، وقعت قصة. أما أهل الشرك فيسألون على وجه العيب، كيف تنهى وتفعل كما يقول الإنسان مستقيم، كيف تنهون عن كذا وتفعل كذا. وقد روى، قد روي في ذلك عن جمع من المفسرين أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لترصد قريش بنخلة بين مكة والطائف، فمرت بهم عير لقريش فيهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله والحكم بن كيسان، فأغاروا عليهم فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل فهربا، وذلك في آخر يوم من رجب، ورجب شهر حرام، شهر حرام، وذلك في آخر يوم من رجب. فقالت قريش استحل محمد الشهر الحرام، وهو اللي يقول حرام، استحل محمد الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه. كأنه يقول لهم قبل نفتح تفسير الآية، أنتم كبرتم الموضوع مع أن ما قمتم فيه أعظم وأعظم، الصد وإخراج النبي والصحابة من مكة وقتال الدين والصد عن المسجد الحرام وحرب الله وحرب الرسول، أعظم ولا مو أعظم؟ أعظم. كمن يأتي وينقد الهيئة على مسألة صغيرة وهو ملحد ويسب الدين ويتكلم في الدين، فأنت يا من تنتقد الهيئة على هذا الأمر الذي أنت ترى أنهم أخطأوا فيه، دعنا من هذا الأمر، أنت ما فيه من حرب الله وحرب الرسول ونشر الرذيلة ونشر الفساد أعظم ولا أعظم؟ أشهد وأشهد. هذه مثله، هذا معنى الآية، يعني انتقدوا شيء شيء وما وقعوا فيه وما يفعلونه أعظم ما أعظم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي حل القتال فيه؟ قد تقدم معنا أن الجمهور أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهو مذهب الأمة الأربعة، وذهب بعض العلماء أنه غير منسوخ وأنه باقي. قتال فيه، أي حل القتال فيه؟ قل لهم مجيبا قتال فيه كبير، أي القتال فيه عظيم عند الله عز وجل، لكن هناك ما هو أعظم من هذا. وسبق معنا، وسبق معنا أنه كبير، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن أي في الأشهر الحرم. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قل لهم قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله أي ومنع الناس عن دين الله، وكفر به أي والكفر بالله والمسجد الحرام أي وصدهم عن المسجد الحرام، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقيل: والمسجد الحرام معطوف على به أي وكفر بالمسجد الحرام، ومعنى الكفر بالمسجد الحرام منع الناس عن الصلاة والطواف به. نعم. وإخراج أهله منه أي أهل المسجد الحرام وهم النبي والصحابة، لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. أكبر عند الله أي أعظم إثما وجرما عند الله من القتال في الشهر، في الشهر الحرام. أمور عظيمة، جريمة كبيرة، حرب الله عز وجل. والفتنة أكبر من القتل، فتنة المسلم صده عن دين الله أكبر عند الله عز وجل من القتل. من يعرف لماذا؟ نعم. نعم، نشوف غيره. لأن الميت ميت ميت، الإنسان سيموت أو لا؟ لا. لكن إذا فتن وأشرك خسر الدنيا والآخرة. ما فهمته؟ لا. الفتنة وشد من القتل، لأن القتل هو ميت ميت، سيموت الإنسان الآن أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات. لكن حين يفتن عن دينه، فتن هذا الرجل وأصبح مشرك، خسر الدنيا والآخرة ولو عاش مليون، ولو عاش مليون سنة. واضح؟ هذا خطر، أمر خطير، وينبغي ينبه عليه الناس ويشرح لهم الآية على هذا، أن الفتنة شد شد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، أي الفتنة في الدين بالشرك وصد الناس عن دين الله وإكراههم على الشرك بالله أكبر من القتل. وإذا قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما معنى فتنة هنا؟ شرك، حتى لا تكون فتنة، صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك والصد عن دين الأعظم وأشد من القتل، لأن غاية القتل أن يموت الإنسان، فيخسر ماذا؟ الدنيا فقط، خسر ماذا؟ الدنيا. أما الشرك والصد عن دين الله خسارة الدارين، الدنيا والآخرة. خسارة سهلة؟ خسارة عظمى، خسارة بقية. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولهذا توعد الله عز وجل الذين يفتنون الناس ويصدونهم عن دينهم بعذاب جهنم وعذاب الحريق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التعرض للفتن لما فيها من الخطر على الدين. ما الذي يصد عن دين الله؟ الفتن. انظر الناس كيف انصدت عن دين الله وضعف دين لما تولت واستقبلت الفتن بأنواعها. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة، ففيها أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن، لأنه قال بادروا. ما معنى بادروا؟ يعني استغل واعمل الأعمال الصالحة بحيث إذا وقعت الفتن كانت كالدرع، كانت كالواقية من الفتن. بادروا بالأعمال الصالحة الخالصة، لأن الإخلاص هو الذي ينجي من الفتن. كذلك نصرف عنه ولا فحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص سبب للنجاة الفتنة. وقد قال الشيخ الإسلام: لا ينجو الإنسان من الفتنة إلا إذا كان دينه لله، فإذا جاءت الفتن نجا أهل الإخلاص وتساقط البقية كما هو الواقع. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ابتداء خبر من الله عز وجل، خبر تحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة، أي ولا يزال هؤلاء الكفار جاهدين في قتالكم حتى يرجعوكم إلى الكفار إلى الكفر والضلال. وقد بينا ذلك في آيات كثيرة كما مر معنا، بيان واضح عداوة من كفار. تجد هالمجلة هذه ربما لا تشرى إلا القليل، ومع ذلك لها 30 سنة يرسلونها إلى كل مناطق العالم، نسأل الله السلام. تجد هذا الرجل يصرف الملايين عبر قناة أو مجلة، سبحان الله. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقال تعالى: ودوا ما عنتم، وقال تعالى: وودوا لو تكفرون، وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ومن يرتد منكم عن دينه، أي من يرجع منكم عن دينه، فيمت وهو كافر، أي يستمر حتى الموت، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، بطلت واضمحلت، وأصبح من أهل النار خالدا مخلدا، أصبح من أهل النار خالدا مخلدا، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهنا هذه الآية تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت، فيموت وهو كافر. وجاء في آية أخرى أن الردة تحبط مطلقا، كما في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والجواب أن هذه من مسائل التعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا القول هو الراجح. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي إذا مات حبط عمله، فإن تاب ورجع وأناب فإن عمله باق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله من حج ثم ارتد، طبعا واضح إذا استمر على ارتداده واضح ما في إشكال، من حج ثم ارتد ثم أسلم يعني رجع للدين، هل يلزمه الحج أم تجزئه الحج له؟ قولا ينبني على هذا القول، الراجح أنه لا يلزمه، لأن الله عز وجل يقول: فيمت وهو كافر. إذن الردة تحبط العمل متى؟ إذا مات على الردة، فإن أسلم ورجع فأعماله باقية. نعم، وهذا القول هو الصحيح، ومذهب الشافعي. يقول حتى دل كلامه: فيموت وهو كافر، فعلق الحبوط بشرطين: الردة والموت عليها، والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما. نعم، أولئك أصحاب النار الملازمون لها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. كما مر من فوائد الآية أن النبي هو المرجع للصحابة في الفتوى، ومنها تحريم القتال في الأشهر الحرم، ومنها أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، ومنها أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. يعني يتكلم ويقول: هذا رجل الهيئة قام بهذا العمل، وهذا يدل على قلة الأخلاق. جميل جدا، نوافقكم على هذا الرأي، أخطأ، قضية أخلاق، حلو، ما ابتسم في وجه هذا أو استعجل وجرها الرجل المخطئ. جميل جدا، أن تحارب الله، تنشر الرذيلة في مجتمع محمد عليه الصلاة والسلام، تحارب الشريعة، كبائر، حرب لله، تقارن هذا بهذا؟ لكن هكذا أهل الزيغ والفساد. ومنها عظم الصد عن الحق، ومنها عظم الصد عن المسجد الحرام، ومنها تفاوت الذنوب، فالذنوب ليست على درجة واحدة، ومنها أن الفتنة وهي صد الناس عن دينهم أكبر من قتلهم، ومنها حرص الكفار على ارتداد المشركين. وهذه الفائدة ما تحتاج توضيح، من رأى القنوات والإنترنت وتويتر عرف ذلك، يعملون بالليل والنهار. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ ابن جبريل ذكر قصة، يقول: ذهبت إلى أحد القرى في أعلى الجبال، قرية بعيدة، يقول: تمر من عندي سيارة تحمل المجلات الفاسدة، أن قرية ما حد يشري المجلة، لكن أهل الفساد ما يقفون أبدا. ومنها أن الردة مبطلة للأعمال متى؟ إذا مات عليها، ومنها أن المرتد مخلد في النار. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه أعظم ثلاثة أعمال: الإيمان، الهجرة، الجهاد. هذه يسميها الشيخ السعدي رحمه الله هي قطب، أو هذه الثلاثة هي القطب، وهي أعظم عنوان السعادة وقطب روح العبودية. وإذا أردت أن تعرف إيمان الرجل بهذه الثلاثة، بالإيمان، الناس كلها مسلمة، كلها مؤمنة، لكن فرق بين إنسان يؤمن بالغيبيات، يؤمن ويثق بوعد الله ويثق برزق الله عز وجل، وفرق من يؤمن إيمان عادي. عادي الإيمان، إيمان الناس يختلف. بعض الناس ما يأكل حرام ومؤمن بالغيب ومرتاح ومشتاق إلى آخره. إن الذين آمنوا صدقوا بالله وبرسوله وهاجروا، هذه ما بعده، تركوا الديار والأموال وهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، أولئك الذين يرجون فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول السعدي: أولئك يرجون رحمة الله، في فائدة جميلة، يقول: إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وسترة عيوبه. وهذه من أحسن كلمة السعدي، لأن هذه الأعمال أعظم الأعمال، ومع ذلك لا تعتمد عليها وإنما عن رحمة الله عز وجل. وهذه الأعمال من أفضل الأعمال. يقول السعدي: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة والشقاء وأهل الجنة والنار. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة دينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة إلى غير ذلك. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما بها وتكميلا، هذا أمر معلوم. فهذه فيها فضل هذه الأعمال. وقد مر معنا فضل الإيمان ومر معنا فضل الجهاد، فنأخذ فضل الهجرة. وسبق أيضا، لكن من أعظم فضائل الهجرة أيها الإخوة أن الله يعوضه، ما يترك أحد. قال الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. لأن الله علم صدقه، ما في منازل عالية إلا ابتعب فصبر وفعل وحارب الشرك ورمي بالنار إلى آخره، وهاجر ترك الديار فنال هذه المنازل العظيمة. وهكذا كل من هاجر إلى الله عز وجل وجاهد نفسه وترك ما تحبه النفس لله إلا يرفعه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم فضائل الجهاد: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت يا من تهاجر يأتيك الشيطان، أين ستذهب؟ لا بيت ولا أقارب ولا أحد، ستموت جوع ومسكين، تنام في الشارع. الشيطان يخوف، لكن الذي يؤمن بهذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، وعد من الله أن من هاجر في سبيل الله سيجد أمرين: مراغما كثيرة وسعة. أما الأول كما يقول الرازي مراغما، أي يجد في الأرض التي ذهب إليها ما يرغم أنوف من أعداء اللي تركهم. لأنك أنت إذا خرجت سيقولون: أين سيذهب؟ والله ما حد يعطي أحد، راح البلد الثاني، لا بيت ولا وظيف ولا عمل. وعد من الله سيتحقق له هناك ما يرغم أنوف هؤلاء الذين طردوه أو ترك الأمر لهم، كما تترك أمر من أجل الناس سيعوضك الله عنهم. كما يقول: هذا 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 سفي، هذا ترك المحرم، الناس كلها تسوي الشيء هذا. خلنا نضرب مثال بالوظيفة، هذا يقول: ما أنا متوظف، كل الناس توظف بالحرام، هذا سيموت جوع. لو صبر وثبت وثق بالله رزقه الله. وفعلا لولا الدرس ما ينتهي ذكرت لكم أمثلة، أغنى الناس هم اللي تركوا الحرام، والذين ارتكبوا الحرام ولفوا وداروا وكتبوا أمور محرمة عشان الوظيفة هم أفقر الناس بالدين. الأمر الثاني السعة. الله أكبر، السعة في ماذا؟ كل شيء، في أولها الرزق، في كل شيء. هذا وعد من الله. هنا يأتي الإيمان، على حسب إيمانك وثقتك بالله عز وجل. من فوائد: والله غفور رحيم، غفور لمن تاب توبة نصوحة، رحيم، وهذه من رحمة الله عز وجل أنه فتح باب التوبة. من فوائد الآية أن الإيمان أساس وشرط صحة الأعمال، ومنها فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، ومنها أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالدعاوى، ومنها وجوب الإخلاص لله عز وجل، ومنها فضل الرجاء، وفيها إثبات صفة المغفرة والرحمة لله. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. روى أبو داود في سننه عن ميسرة عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل فقال عمر انتهينا انتهينا. يسألونك عن الخمر والميسر، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يسأل؟ الصحابة رضوان الله عليهم. يسألونك عن الخمر والميسر عن حكمهما، لماذا؟ لأن الضرر في الخمر معلوم، معروف ممن يتألف ممن يتكون، فالسؤال عن ماذا؟ عن الحكم. أي يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر عن حكمهما، وسبب السؤال عن ذلك ظاهر، هو ما يترتب عليهما من المفاسد العظيمة التي لا تخفى على من كان له أدنى عقل. والخمر مأخوذ من الستر والتغطية، ومنه قوله خمروا آنيتكم أي غطوا آنيتكم، ومنه خمار المرأة ومنه الخمرة. وفي الشرع اسم لكل ما أسكر العقل أي خامره وستره وغطاه على سبيل اللذة والنشوة والطرب، وفي الحديث كل مسكر خمر. والميسر مأخوذ من اليسر وهو القمار، كسب المال على وجه المخاطرة والمراهنة والمغالبة التي يكون فيها العوض من الطرفين ويكون الطرفان فيهما بين غانم وخاسر وغالم. يقول السعدي: وأما الميسر وكل المغالبات التي يكون فيها العوض من الطرفين من الرند والشنطرنج، وقل مغالبة قولية وفعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة. وقدم الخمر على الميسر لأنه أكثر انتشارا وأعم ضررا، ولأنه يذهب العقل مع المال. نعم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل لهم يا محمد هذا الجواب، قل لهما فيهما إثم كبير أي ذنب عظيم في الدين وكبيرة من كبائر الذنوب يستوجب العقوبة الشديدة، لأنهما رجس من عمل الشيطان يسبب العداوة والمغضى. فالخمر فيه إزالة العقل الذي هو من أعظم نعم الله على الإنسان وميزه به، وأما الميسر فلما فيه من المقامرة والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل وتعريض النفس للاضطرابات النفسية. قل فيهما إثم كبير، وقرأت كثير أي كثير من حيث الكمية، وقرأ الباقون كبير أي من حيث الكيفية. نعم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أي فيهما منافع للناس دنيوية فقط، منافع دنيوية فقط. فما هي المنافع في الخمر وما هي المنافع في الميسر؟ نقول: أما الخمر فمنفعته اللذة، ما يجده الشارب من اللذة والنشوة والطرب، وكذا ما فيها من منافع ثمنها مقابل ماذا؟ الاتجار. الاتجار الاتجار بها. وأما منافع الميسر فهي ما فيها من الترويح عن النفس والكسب لمن حالفه الحظ في هذه المقامرة، وما يصيبون من لحم الجزور الذي يياسرون عليه واقتسمون على حسب القداح. وهذه المنافع، وهذه المنافع في الخمر والميسر لا تساوي شيئا بالنسبة لمن؟ لمضارهما ومفاسدهما. ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما، أي وإثم الخمر والميسر وضررهما أكبر وأعظم من نفعهما، فإثمهما كبير وكثير لا تساويه، لا تساويه تلك المنافع. ولذلك لأن إثمهما وضررهما في الدين ومنافعهما في الدنيا قليل، ومنافع الدنيا كلها بما فيها لا تساوي شيئا بالنسبة للدين وما يبقى للمرء بعد ضياع دينه. وفي سؤال الصحابة عن الخمر والميسر ما يشير إلى موافقة العقل الصحيح للنقل الصحيح، فأدركوا رضي الله عنهم بعقولهم الصحيحة السليمة ما في الخمر والميسر من أضرار ومفاسد، حتى قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وهذه الآية عند بعض العلماء هي الآية الأولى في الخمر عند بعض العلماء وهم الأكثر، فإن الخمر نزل بالتدريج، فذهب بعض العلماء أن هذه هي الآية الأولى تمهيد وتعريض بالخمر ما حرمت. طيب هذه الآية الأولى، ثم نزلت الآية التي في النساء ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلاة. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرمت الخمر. وذهب بعض العلماء إن الآية الأولى التي في النحل سكرا سكرا، قالوا إنها الآية الأولى تلك الآية كان مباحا. نعم، وهذا من حكم نزول القرآن مفرقا، فمن حكم نزول القرآن مفرقا أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية. رابعا التدريج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوا وكان من الصعب يتركوا، فنزل تدريجيا، فنزل تدريجيا. ويسألونك ماذا ينفقون، هذا سؤال آخر. لما سألوا أولا عن الخمر والميسر سألوا ثانيا ماذا ينفقون، والمناسبة بينهما أن في الخمر والميسر إضاعة للمال بدون فائدة ومحق لبركته، وفي الإنفاق بذل المال بفائدة والمباركة فيه. فسألوا ماذا ينفقون، أي يسألك أصحابك يا محمد ما الذي ينفقون، أي شيء ينفقون من أموالهم من الصدقات وعنهم، فأجابهم الله قل العفو، قل العفو أي الفضل وما لا يبلغ الجهد واستفراغ الوسع، والمعنى أنفقوا ما يفضل عن حاجتكم ولا يشق عليكم، وهذه من رحمة الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن المطلوب إنفاقه لا يمثل غرما ثقيلا، أو لا؟ هل مطلوب أن تنفق جميع المال؟ لا، ما زاد، فهذا فيه تسهيل وتيسير، وإنما هو شيء يسير وقليل من كثير، وما زاد عن الكفاية والحاجة، فما أعظم ذلك وإن كان قليلا إذا كان خالصا لله من مال طيب. كما أن فيه دلالة على أنه لا يجوز أن ينفق ماله ويعرض نفسه وأهله وولده للحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال فأنت أبصر. رواه أبو داود في سننه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلقرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة من يكمل ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ما هي اليد العليا؟ المنفقة. السفلى السائلة. فأين الذين يسألون عن هذا الحديث؟ لو عرفوا هذه الحديث وعرفوا هذه الفضائل لاجتهد أن تكون يده عليا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. رواه مسلم. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل ذلك البيان والإيضاح والتفصيل لحكم الخمر والميسر وبيان قدر المنفق، يبين الله لكم الآيات، أي يوضح لكم الآيات ويفصلها في سائر الأحكام، كما قال تعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وقال قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لعلكم تتفكرون، لعل للتعليل أي لأجل أن تتفكروا، والتفكر إعمال الفكر والعقل والتأمل والنظر والتدبر، وهذا في هذا فضل ماذا؟ التفكر. وأن الله عز وجل يريد منا أن نتفكر في هذه الأوامر، وأنها كلها جاءت على مقتضى الحكمة، وأن أوامر الله كلها حكمة. واستمع وانظر إلى آيات الله عز وجل تجد أنها كلها دائرة على الحكمة. وانظر للناس لما تركوا أوامر الله ماذا عقبهم الله عز وجل به. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لعلكم تتفكرون فيما هو أنفع لكم في الدنيا والآخرة من البعد عن الخمر والميسر ومن انفاق العفو. وتتفكرون في الدنيا وأنها دار ابتلاء وعمل، دار حقيرة نهايتها الزوال والفناء. وتتفكرون في الآخرة وقربها وعظم مكانتها، وأنها دار ثواب وجزاء وخلود وبقاء، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فتؤثرون الآخرة العظيمة الباقية على الدنيا الحقيرة الفانية. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى والآخرة خير وأبقى. وقال عز وجل لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إن أما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالله عز وجل يريد منا أن نتأمل في الدنيا والآخرة. تأمل في الدنيا كثرة الأموات والمشاكل والبلاوي والقضايا والهموم والقموم، حتى قال أحدهما حينما له قيل له كيف استقمت؟ قال إذا فعلت المعصية ضاقت نفسي، وإذا قمت بالطاعة ارتحت، فعرفت أن الكون إله، أو يعني كافر أسلم فعرف ذلك، وهذا أمر مجرب. يقول حسن هانوا على الله فعصوا. فهؤلاء الذين عصوا الله من إهانتهم، ولو أراد الله كرامهم لأطاعهم، فمن أن الله عز وجل استرذلهم جعلهم يقعون في المعاصي، ولا ما يعجزون الله عز وجل. ويسألونك عن اليتامى، أي يسألك أصحابك يا محمد عن اليتامى كيف يعاملونهم، وتلاحظ أن هناك سبب نزول. ما مناسبة السؤال اليتامى. عن ابن عباس قال لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما. الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابه، رواه أبو داود. هذا سبب النزول. أن يسألك أصحابك يا محمد عن اليتامى كيف يعاملونهم إشفاقا منهم وخوفا من التقصير، خوفا من التقصير لأنه يتيم، أنت عندك يتيم في البيت، أخشى أنا أني أكل من ماله، أخشى أني أقصر في معاملتي، خوفا من التقصير من في حقوقهم أو ظلمهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وسبق لنا من هو اليتيم وهو من مات أبوه والصغير. قل إصلاح لهم خير، جاء السؤال عاما عن اليتامى وجاء الجواب عام منه بقوله قل إصلاح لهم خير، أي عمل الأصلح لهم، أي يعمل الأصلح لهم في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك من تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم وحفظ أموالهم وتنميتها لهم وتمييزها عن أموال الأولياء إذا اقتضى الحال ذلك. خير أي خير مطلقا، خير من عدم الإصلاح، خير لكم أيها الأولياء في دينكم ودنياكم وأخراكم لما فيه من براءة الذمة بأداء حقوقهم والاحتياط من أن يدخل عليكم شيء من أموالهم، وخير لليتامى بحيث تصلح أحوالهم بإذن الله وتحفظ وتنمى أموالهم وتبقى متميزة عن أموال أوليائهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن تخالطوهم في طعامهم وأموالهم فتخلط طعامهم مع طعامكم وتأكلوا معهم وتخلط أموالهم مع أموالكم فتتجروا بها جميعا وترعوا مواشيهم مع مواشيكم فإخوانكم، إخوانكم في الدين أو إخوانكم في النسب، قد يكون أخو في النسب وقد يكون ليس بقريب لك لكن أخو في الدين أو فيهما جميعا، وليسوا أجانب منكم، فلا حرج من خلط طعامهم مع طعامكم دفعا للمشقة والحرج، لكن ذلك مشروط بضبط مال اليتيم ومعرفته عند خلطه بمال الولي عددا ونوعا وصفة حتى لا يضيع مع مال الولي. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. آية عظيمة، افعلوا ذلك لا تتحرجوا، والله يعلم من نيته كذا ومن نيته كذا، يعلم سبحانه وتعالى من نيته الإصلاح ومن نيته الإفساد، يعلم بمقصد هذا من خلط المال ويعرف مقصد هذا من خلط المال، هذا قصده الإصلاح الله يعلم وهذا قصده الإفساد والله يعلم، فكل يجازي ذلك. وفي قوله والله يعلم المفسد من المصلح وعد ووعيد، شوف وعد وعيد، لأن المقصود من الإخبار بعلم الله ما يترتب عليه، حينما تقول لشخص الله يعلم أنا سأؤمنك على هذا الأمر لكن الله يعلم هل ستقوم به أم لا، تريد من هذا الإرهاب الترهيب الترهيب. وأيضا الوعد، إذا قمت بهذا العمل سيجزيك الله عز وجل. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله لشدد عليكم وشق عليكم وأحرجكم فيما شرعه لكم من أمر اليتامى وغيره، ومن ذلك أن يحضر عليكم مخالطتهم في طعامهم وشرابهم وأموالهم، لكنه تعالى خفف عنكم فطلب منكم الإصلاح لليتامى ما استطعتم. إن الله عزيز حكيم، عزيز له العزة الكاملة، حكيم في أقواله وأحكامه، يضع الأمور في مواضعها. نعم. من فوائد الآيات السابقة حرص الصحابة على معرفة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومنها عظم إثم الخمر والميسر، ومنها أن الخمر أن في الخمر بعض المنافع، ومنها أن دفع المضار والمفاسد مقدم على جلب المصالح، ومنها أن الخمر أشد ضررا على الميسر ولهذا قدم في الذكر، ومنها أن الإنفاق إنما يكون مما فضل عن حاجة المنفق وأهله ومنها فضل الإنفاق، ومنها الحكمة من إنزال الآيات وتبيينها وتفصيلها وهو التفكر في آيات الله، ومنها عناية الإسلام في اليتامى وفيها الحث على الإصلاح لليتامى في أنفسهم وأموالهم، وفيه إثبات مبدأ الأخوة الدينية، وفيها إثبات علم الله، وفي هذا وعيد المفسد ووعد للمصلح وترغيب في الإصلاح. ثم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. نهي من الله وتحريم على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان وغيرهم. نهي لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يحرم على المسلم أن يتزوج مشركة. وهذا العموم يدخل فيه كل مشركة من كتابية ووثنية، لكن جاء الدليل خص نساء أهل الكتاب فيجوز التزوج بهن. قال تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم ذكر الله عز وجل يعني آية تعتبر من أعظم الآيات، لكن الناس لا يتأملون فيها لأن الناس يريدون الدنيا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لكن من يطبقها؟ من يطبق هذه الآية في كل شيء؟ لكن هذا مثال في الزواج. ولا أمة مؤمنة، أي اختلف العلماء أولا في المراد بالأمة. القول الأول أنها المملوكة، وهذا قول الأكثرين، وقيل المرأة غير المملوكة، المرأة، لأن المرأة تسمى أمة لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن الجمهور على معنى ولا أمة المملوكة حتى يكون أبلغ، يعني أمة مملوكة خير من مشركة ولو عجبتكم. آية عجيبة، لكن من يطبقها؟ الناس يذهب للأمور الأموال والجمال وغيرها ويترك هذا، هذه لك تحتاج يقين. نعم. ولا أمة، أمة مملوكة خير وأفضل من مشركة ولو أعجبتكم هذه المشركة بجمالها وحسبها ومالها، فكل هذا لا قيمة له ولا يساوي شيئا مع الإشراك بالله وفقدان الدين. فالمؤمنة طيبة والمشركة خبيثة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. آية عجيبة، من أعظم الآيات، من أعجب الآيات. نعم. إذن ولا أمه المراد المملوكة على مذهب الجمهور، لأنه أبلغ، أبلغ يعني، وهي أمة أفضل المشركة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عجبتكم. فلذلك على الإنسان أن يعرف معنى هذه الآية، وأن كل شيء خير أفضل من كل شيء مشرك أو حرام. وسيأتي العلة الآن. باختصار، أي شيء يقودك إلى الله فهو خير، لكن هذا الناس قليل من يؤمن به إلا من وفقه الله وأيقن بكلام الله. هنا يأتي الإيقان بكلام الله، ليس أن تردد كلام الله، كل يردد كلام الله، كل يقول العلم وكل يقول قل لا إله إلا الله. ناس تقول لا إله إلا الله الآن تحارب الدين، قديما أيام الصحوة وأيام الصحوة. هنا يأتي التطبيق، هنا اليقين، هنا اليقين. الناس يذهبون للأغنياء ويجالسون الغني ويعرفون أن هذا الغني يحارب الله وينشر الفساد، وترون بأم عيونكم ويعزم ويدعى أو لا، واضح يعني، ما يحتاج أمثلة، ما يحتاج أمثلة، يدعى ويعظم ويكرم العادي ما في إشكال. لكن أنت تعرف أن هالرجل هذا يحارب الله، أنت تعرف هذا الرجل يحارب الله ويتعامل بالربا ويبيع الحرام، ومع ذلك يكرم ويعزز، وللأسف حتى بعض الجمعيات الإسلامية من أجل ماله، من أجل ماله، ويعظم ويكرم ويقدم. لا تلام الناس إن تكسد، تقول انظروا هذا الشخص يقدم ويعزز ويكرم. يعني كثير ممن أصيب في دينه قال نحن قدواتنا أنتم، فلما رأينا أنتم تقدمون هالممثل هذا أو هذا الغني وهو فاسق، إذا الأمر أسهل. كما كان الدش أول حرام، فلما أدخله أهل الصلاح أصبح تحريمه خفيف، وأكثر الناس الآن يدخل الدشوش والمحرمات يقول هؤلاء القدوة، هو العام يرى أن هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم القدوة والدشوش والتصوير وإلى آخره. فالآية عجيبة، الآية عظيمة، لو نفصلها نجلس يوم كامل ما انتهينا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا بالضم، الخطاب لمن؟ الأولياء، الأولياء، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، وهذا مطلقا. فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج مشرك أيا كان لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن للزوج ولاية على الزوج، الرجال قوامون على النساء، ما يصير يتزوج المشرك مسلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يكون لمشرك ولاية على مؤمنة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، وأجمع القراء على ضم التاء من قول تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك. سبحان الله، شوف، ولعبد مؤمن حرا كان أو مملوكا خير وأفضل من مشرك، خيرية مطلقة من جميع الوجوه، خير من هذا المشرك مهما كان هذا المشرك غني، مهما كان هذا المشرك أمير، مهما كان هذا المشرك طويل أو قصير أو مشهور أو إلى آخره، مطلق خيرية مطلقة. لكن هنا يأتي الإيمان، هذه القضية، هنا يأتي الإيمان. ومن باب يعني وكذلك من ناحية الفاسق ينبغي على المسلم، أو سنتكلم عنها إن شاء الله بالحكمة، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أعجبكم من؟ المشرك، وسركم بمظهره أو بماله أو منصبه. ونتكلم عن المال لأن أكثر الناس هدفه المال، قضية العالم المال، الحروب كلها من أجل المال، التقاطع المال، وهذا يذهب وهذا يأتي من أجل المال، فأكثر الناس يعجبهم المال، خاصة في أكثر الدول الفقر منتشر، فصاحب المال مقدم ومعزز. ولو أعجبكم بماله أو منصبه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسلم. أولئك، هذه جملة تعليلية، لماذا؟ اسمع يا من تريد الآخرة، أولئك يدعون إلى النار، انتهى. حينما تقول لرجل، إذا كان الإيمان يتحرك في قلبه، هذا الرجل يدعو إلى النار، دعنا من قضية أخرى، أنت لماذا تجالس هذا الرجل سواء عاد كافر أو فاسق؟ الجلسة مع هذا يدعو إلى النار، يحبب لك الدنيا، يحبب لك المعاصي، يحبب لك السفريات المحرمات، يحبب لك. إذا كان جاء الشرع بالتحذير من الجلوس مع الإنسان الذي لا يقوي الإيمان، فكيف بإنسان يذكرك بالدنيا وبالمحرمات وبالسفر المحرم إلى آخره؟ أولئك يدعون إلى النار. بماذا يدعون النار؟ يدعون إلى النار بالكلام والفعل، بأفعالهم وبالكلام، بالكلام واضح وبالفعل تجد هذا فعله، فعل هذا الرجل. يقول السعدي، نستفيد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك على المسلم كالخدمة ونحوها، والله يدعو إلى الجنة، فكيف تجالس إنسان يدعو إلى النار؟ إذا أنت مؤمن حق والله يدعو إلى الجنة، يدعو بما أرسل به الرسل من الوحي والشرع والأمر والنهي إلى الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي ويدعو إلى مغفرة الذنوب. إذا احرص على الجلسات التي تقودك إلى الجنة. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يوضح ويبين ويفصل آياته الشرعية والكونية لعلهم يتذكرون، لأجل أن يتذكروا ويتعظوا بما فيها من الوعد والوعيد، ويمتثلوا ما فيها من الأمر والنهي، فيثابوا بالجنة والمغفرة بإذنه. هذه الآيات كان فيها يعني جملتين من أعظم الجمل، الجملة الأولى ولعبد مؤمن، والآية الثانية ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أنا في الدروس حقيقة لا أحب أن أفصل، لا أحب، لكن أذكر بعض النقاط. الجميع طبعا ومن يسمعني يعرف، من يسافرون لدولة من أجل امرأة مشركة خرجت في قلات، طيارات تذهب، نسأل الله السلام. لا نريد أن نفصل لأن هذا الكلام لا يليق في مجالس العلم، لكن من يسمعني يعرف ماذا أقصد. فأين الإسلام والإيمان نعوذ بالله؟ وكيف وقع الناس بالفتنة، وقعوا في فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. من فوائد الآيات تحريم نكاح المؤمنين للمشركات، وسبق أن ذلك خص من ذلك الكتابيات، ومنه إذا آمنت المشركة جاز نكاحها، ومنها أن المؤمنة حرة كانت أو كتابية خير من المشركة، خيرية مطلقة من جميع الوجوه، ومنها تحريم تزويج المشركين والمؤمنات للفائدة. هنا يأتي قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء مين بس كلام، اختبار وابتلاء. يأتي يخطب منك رجل فاسق ينشر دين الله صاحب منصب ومال، ويأتي إنسان مؤمن تقي. هنا تأتي قضية الولاء والبراء، ومنها يشترط لصحة النكاح الولي ولا تنكح، والخطاب الأولياء، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنها إذا آمن المشرك جاز تزويجه، ومنها عدم الاغترار بمظاهر المشركين والمشركات، ولا لا؟ لأن الله نبه عليه، لأن الإنسان ضعيف يغتر. لماذا قال الله لا تمدن عينيك؟ لماذا؟ لضعفنا. أنا قرأت فائدة اليوم بس نسيت، لكن معناه يقول من ادعى القوة، يعني أنا قوي إيماني، إيماني قوي، وتعرض الفتن فهو منافق، أو تعرض لما لا يستطيع فهو كاذب. يعني أن تقول أنا إيماني قوي وأي فتنة يذهب إلى الأسواق، يذهب للأماكن وينظر في عينيه الأماكن الفتنة وغيرها، فهو كاذب. لأن علامة الخوف الترك، ولا تذهب إلى الأماكن التي فيها تدعو إلى الفتنة، فهو كاذب. غالبا اللي يدعي القوة فهو كاذب. أن الميزان المعتبر في تفاضل الناس هو الإيمان، في تفاضل الناس هو الإيمان والدين. وفيها التحذير من المشركين ومخالطتهم لأنهم دعاة إلى النار. ونستفيد أن أي أحد يدعو إلى النار فلا ينبغي الجلوس معه. ثم قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إلى آخره. يسألونك عن المحيض أي يسألونك يا محمد عن إتيان الناس في حال الحيض، أي حل أم يحرم؟ قال ابن عاشور والباعث عن السؤال أن أهل يثرب قد امتزجوا باليهود واستنوا بسنتهم في كثير من الأشياء، وكان اليهود يتباعدون عن الحائض شد التباعد بحكم التوراة. قل هو أذى أي قذر نتن نجس قدره الله على النساء، ولهذا أوجب الشرع على الحائض الاغتسال بعد انقطاعه، ومنعت بسببه الحائض من الصلاة والصوم والطواف إلى آخره. فاعتزلوا النساء في المحيض أي اجتنبوا جماع النساء الحائضات في مكان الحيض وهو الفرج وقت الحيض. فالمراد بالاعتزال هنا الجماع لا المجالسة أو الملاسمة. قد جاء في حديث أنس، من يحفظ الحديث؟ اصنعوا إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الجماع. وفي هذا إبطال لما عليه اليهود في معاملة الحائض حيث إنهم لا يواكلونها ولا يجتمعون معها في البيوت. ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يغتسلن، أي لا تجامعوهن حتى ينقطع الدم عنهن ويغتسلن. فالجمهور أنه لا يحل وطء الحائض حتى تتطهر بالماء، وذهب بعض العلماء أنه بمجرد انقطاع الدم، ومذهب الجمهور أصح. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانهن فيه وأحله لكم وهو الفرج، كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كما سيأتي. فأتوهن هذا أمر للإباحة لأنه لاحتمال لوقوعه عقب النهي. إن الله يحب التوابين تعليل لما سبق من الأمر باعتزال النساء في المحيض وعدم جماعهن حتى يطهرن. والتوابين جمع تواب، صيغة مبالغة تفيد الكثرة، وفي هذا فضل التوبة وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلات، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مساء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويحب المتطهرين من الأذى والنجاسة الحسية، فجمعوا بين طهارة الباطن بالتطهر من النجاسات المعنوية ومن الشرك والمعاصي، وبين طهارة الظاهر بالتطهر من النجاسات الحسية باعتزال النساء في المحيض وفي أدبارهم. نساؤكم حرث لكم أي زوجاتكم أيها المؤمن حرث لكم أي موضع حرث وزرع وبذر لكم تضعون فيه هذا الماء الدافق فيخرج الولد بإذن الله. فأتوا حرثكم أي موضع حرثكم وهو الفرج أن شئتم، معنى أن شئتم أي على أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة ما دامت تأتي أو تؤتى بالحرث، والحرث موطن الزرع. عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبرها من دبرها في قبرها كان الولد أحول فنزلت تكذيبا لهم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وذلك يقول الشنقيطي من حيث أمركم الله لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظ حيث لكنه بين أن المراد به القبل في آيتين. الآية الأولى فأتوا حرثكم لأن قوله فأتوا أمر بالإتيان بمعنى الجماع، حرثكم يبين أن الإتيان المأمور به هو محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد كما هو ضروري. قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول بعض العلماء، ومعنى ابتغاء الولد إنما هو الجماع في القبل أو لا؟ نعم. فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ولله در الشنقيط. احفظ هذه الفائدة رد لأولئك بعض الناس الذي يطلع بالقنوات ويستدل بهذه الآية أو بالشبهات على جواز اتيان المرأة في دبرها. نعم. فهذا الكلام للشنقيطي يوضح لمن أراد الحق مع أن هذا أمر واضح قد جاءت الأحاديث في ذلك إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى رجل يأتي امرأة في دبرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن بعضها يقوي بعض والآيات تكفي ما ذكرناه. وقدموا لأنفسكم من التقرب إلى الله بفعل الخيرات ومن ذلك أن يباشر رجل امرأته ويجامع على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية، واتقوا الله باجتناب نواهيه عموما وفي أمر النساء خصوصا، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة فيحاسبكم على أعمالكم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واعلموا أنكم ملاقوه لأن عدم الإيمان باليوم الآخر سبب للتكذيب بالكتاب كما سنذكره في فائدة إن شاء الله غدا. عدم الإيمان باليوم الآخر هو السبب الرئيسي كما ذكرنا في الوقوع في المعاصي والمنكرات، ومن ذلك التكذيب بالقرآن والتكذيب بالكتاب والتكذيب بشرع الله عز وجل. ولو آمنوا بوعد الله وبلقاء الله عز وجل ما كذبوا. وإذا قال واعلموا أنكم ملاقوه، إذا علم الإنسان ملاق لله اتق الله في أمر النساء واتق الله في المحرمات. وبشر المؤمنين، سؤال بشر بماذا؟ لم يذكر المبشر به ليدل على العموم. بشر المؤمنين، بشرهم في كل شيء، بشر صاحب الطاعة، بشر صاحب الصدقة، بشر المؤمن حتى لو سجن أو لا أو لا، حتى لو مرض المؤمن مبشر على كل خير. المريض بشره إن صبر واحتسب وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم، ومن ذلك استحباب التبشير. يعني ينبغي الإنسان دائما يعود نفسه يأتي بالأخبار السارة، هذه علامة طيبة توفيق. بعض الناس الأخبار غير السارة يسرع إليها سرعا وهذا من قلة التوفيق. لماذا؟ لأن الخبر غير السار هل الناس لا يعلمون به؟ يعني مثلا صار حادث على والد صديقك بسط رفعه، الناس كلها مجتمعة، فأنت لما تذهب لصديقك أو لابن عمك وتخبره أن أبوك صار عليه حادث ما في شيء، في شيء؟ لا ما فيها شيء. لكن هل يخفى هذا على القريب هذا؟ لا يخفى. فلماذا تذهب وتخبره؟ كل الناس سيخبرون هذا الرجل وسيعلم، هناك جوالات وكل شيء. حينما تذهب لرجل وتقول أخوك صار عليه حادث سيعلم. نعم لو صار عليه حادث في منطقة لا يعلم بها أحد، فعود نفسك دائما أن تأتي بالأخبار السارة. وبشر المؤمنين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبشر في المجالس، إذا سمعت إنسان ترك الحرام تقول أبشر أبشر بالخير والله لا يرزقك الله، رأيت إنسان قانع، رأيت إنسان مثلا ما يشاهد الحرام بشره قل ما يترك الله عز وجل أبدا أبشر. ومن التبشير حتى لا أنهي أن تذكر لهذا من غير تسمية طبعا، تقول انظر ليكون الحرام اغتنوا ولا افتقروا، أنا أسألك يا فلان يقول افتقروا هذا من التبشير، لأن من نعيم الجنة أن أهل الجنة يرون أهل النار، فمن التبشير شفت يوم انتقيت الله وما كذبت، انظر هؤلاء اغتنوا، انظر مديونين وهم مغموا. فطاعة الله كلها خير، والله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.